الأبشير فأقبلوا طربا وما رأت المدينة مثله من مشهد.
ما أسعد الأنصار حين أطل من هذه الربوع ضياء أعظم سيدي، هاموا به حبا وطال حنينهم، واليوم تاريخ السعادة يبتدي.
هنا طيبة، هنا طابة، هنا المستطابة، هنا المستضافة. هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المدينة التي ترحب بكل من يأتي إليها. ونحن مشاهدين الكرام هذه المرة من هنا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندعوكم لأن تتابعونا في هذه الحلقة من حلقات برنامج مدينيات. تعالوا معنا لتتابعوا ما أعددناه لكم في هذه الحلقة.
عند استلام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أيده الله زمام الحكم، قام بزيارة كريمة إلى المدينة المنورة، وزار خلالها حفظه الله تعالى المسجد النبوي، فأمر فورا بتوسعة جديدة للمسجد النبوي تشمل ما يلي: أولا، توسعة الساحة لمسجد النبوي الشريف على مساحة قدرها 37,000 متر مربع وتستوعب عند نهايتها 70,000 مصلي. ثانيا، إنشاء مواقف جديدة للسيارات تستوعب العشرات من السيارات الصغيرة والسيارات الكبيرة الحافلات. ثالثا، تنفيذ دورات جديدة معظمها للنساء. رابعا، استكمال جميع التوسعات السابقة وتهيئة المنطقة المركزية لتكون كالعادة بأجمل حلة لاستقبال زوار مسجد رسول الله.
في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، وسع من الناحية الشرقية في ساحات المسجد النبوي الشريف ليكون سطحها مهيئ للصلاة وأسفلها مواقف للسيارات ودورات للمياه وسلالم كهربائية وكثير من الخدمات التي يستفيد منها الزوار. وأمر أيضا بتظليل 182 مظلة تقي الحجاج حرارة الشمس في ساحات المسجد النبوي الشريف، وكذلك تقيهم من الانزلاق أثناء هطول المطر. توسعات عظيمة حصلت في المسجد النبوي الشريف في العهد السعودي، فجزى الله هذه الحكومة خير الجزاء، وقد نالت استحسان كثير من الزوار الذين يصلون إلى المسجد النبوي الشريف ويجدون الأمور قد هيئت لهم على أحسن حال.
وما نراه من جهود يقوم بها رجال أكفاء جندتهم الدولة أعزها الله لخدمة زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، للسهر على راحتهم والترتيب لشؤون المسجد النبوي. ويقوم بهذه الأعمال أو جلها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتعمل الرئاسة بالمدينة ممثلة بفرعها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي التي تسخر كل إمكانياتها وطاقاتها ورجالها لراحة زوار مسجد الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في جميع الأوقات. ويتضاعف هذا الجهد في المواسم كموسم رمضان وموسم الحج. وقد قسمت الرئاسة عملها إلى إدارات متعددة وأقسام مساندة، يقوم كل قسم بعمله حتى يكمل عمل هذه المنظومة المتكاملة. ونشير في هذه الحلقة إلى بعض هذه الإدارات. أولا، إدارة التنسيق والمتابعة، وهي من أهم الإدارات في الوكالة، وهي مرتبطة برئيس الجهاز مباشرة، لكونها هي الجهة المسؤولة عن متابعة سير العمل، والتي تقوم بمتابعة نشاط الأفراد العاملين بالميدان داخل المسجد. ثانيا، إدارة التوجيه والإرشاد، وهذه الإدارة تقوم بالترتيب لمجموعة كبيرة من العلماء والمدرسين لإلقاء الدروس داخل المسجد النبوي حسب الجدول المرتب لهم، وهذه الدروس تكون بعد كل الصلوات، وهي في أغلب الكتب الشرعية. والمسجد النبوي بحق هي جامعة متنقلة لجميع أنواع العلوم الشرعية. ويقوم قسم شؤون المصاحف بالإدارة بمتابعة أماكن المصاحف وتزويد المسجد بالمصاحف الجديدة من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وترتيب المصاحف أمام المصلين. ويقوم قسم التوجيه بإدارة التوعية على متابعة المؤذنين حسب جداولهم والتأكد من حضور 3 منهم لكل صلاة، المؤذن الرئيسي والمرافق والاحتياطي.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
وتشرف إدارة التوعية على الأغوات الذين أتى ذكرهم في الحلقات الماضية، ويقوم الأغوات بتوجيه النساء من الروضة بعد الصلاة فيها إلى مصلى النساء قبل صلاة الظهر وقبل صلاة العصر، وهم يقومون بتبخير المسجد ويفتحون باب المنبر للإمام قبل الخطبة وإغلاقه بعد نهايتها.
من أهم الخدمات التي تقدمها إدارة التوجيه والإرشاد للمسجد النبوي حلقات الدروس والإفتاء والإرشاد عن طريق الهواتف وربما المداخل، وتوزيع بعض الكتب والمطويات والأشرطة عن طريق قسم التوعية، وتوزيع المصاحف على المساجد والمراكز الإسلامية عن طريق إدارة المصاحف، ونسخ الأشرطة لمن يطلبها عن طريق المكتبة الصوتية أو الأقراص الضوئية، وكذلك يتبع المكتبة الرقمية التي تقدم خدمات للرواد داخل المكتبة في باب رقم 12 أو داخل قاعة المطالعة الرجالية والنسائية. ومن أهم هذه الأعمال الإفتاء عن طريق المشايخ في الدروس العامة الذي يدرسون في المسجد وعددهم 12-13 مدرس، أو عن طريق الإفتاء في الهواتف قرب الأبواب.
جمع قلب، والقلب تلك الكتلة في داخل صدورنا من اللحم والدم.
إدارة الصيانة والسقية، وهي التي تقوم بالأعمال الميدانية في داخل الحرم، وهذه الإدارة من أعمدة الرئاسة، ويتبع هذه الإدارة بعض المرافق والمباني الأساسية خارج المسجد. ومن أهم هذه المباني أولا مبنى التبريد، وهو من أكبر محطات التبريد في العالم، وتبعد هذه المحطة عن الحرم 7 كيلومترات، ويتم تبريد المياه عبر خزانات للتبريد، سعة كل خزان 3400 طن، تدفع من خلال مواسير مبطنة ومعزولة بقطر 90 سنتيمترا، وعبر نفق الخدمات لتصل إلى بدروم المسجد النبوي، فتتوزع على 147 وحدة مناولة لتبريدها وإطلاقها لتلطيف الجو على المصلين في المسجد، من خلال 130 وحدة تكييف، ومن ثم يعاد بعد ذلك إلى نفس المحطة بدرجة حرارة تقارب 15 درجة مئوية، بعد أن خرج منها ودرجة حرارته 5 درجات مئوية. ثاني هذه المرافق هو نفق الخدمات، وطوله 7 كيلومترات، يصل بين مبنى المعدات والحرم النبوي الشريف. ويبتدئ النفق من بدروم الحرم الشريف، ثم يمر من تحت نفق المناخة، ومن ثم تحت طريق السيح، وهكذا إلى أن يمر تحت وادي بطحان، ويسير تحت طريق الجامعات حتى يصل إلى مبنى المعدات بمدينة الحجاج. ويبلغ عرض النفق من الداخل 7 أمتار، وارتفاعه 4 أمتار تقريبا. وتتبع هذه الإدارة أيضا مواقف السيارات، وهي مما استحدثت في هذه التوسعة، ويمتد على مساحة 29,000 متر مربع، وهي موزعة على 22 وحدة وقوف، تستوعب 4,400 سيارة، وهي مكونة من دورين تحت الأرض، ولها 5 مداخل ومخارج حول الحرم الشريف على الطرق الرئيسية المحيطة بالحرم. وروعي في تصاميمها فصل حركة السيارات عن حركة المشاة بحائط الخرساني، وتم تزويد المواقف بنظام مراقبة تلفزيونية بكاميرات متحركة وأخرى ثابتة متصلة بغرفة المراقبة الرئيسية، وهي ترتبط بالساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف عن طريق السلالم الكهربائية.
تقع مواقف السيارات بالمسجد النبوي تحت ساحات المسجد النبوي من الجهات الجنوبية والغربية والشمالية، وتتكون من طابقين تستوعب أكثر من 4,200 سيارة في آن واحد، موزعة على 22 وحدة وقوف، وتتصل المواقف بالطرق الرئيسية بالمدينة المنورة عبر 6 مداخل ومخارج، 3 منها تؤدي للطابق العلوي والأخرى للطابق الأرضي، وتشتمل على مرافق للوضوء تربط المواقف بالساحات من خلال 30 مدخل ومخرج، تتوفر فيها السلالم العادية والسلالم الكهربائية المتحركة ومصاعد لذوي الاحتياجات الخاصة. وتولى موظفي إدارة الساحات والمواقف العاملين في تسمية المواقف والأمن والسلامة متابعة تقديم كافة الخدمات في مواقف السيارات ومرافق الخدمات. ومن الإضافات الجديدة التي يجري العمل فيها حاليا تلك التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله، المتمثلة في توسعة وتطوير الساحة الشرقية للمسجد النبوي التي يبلغ مساحتها 35,000 متر مربع، التي ستكون إن شاء الله مهيئة للصلاة، وسينشأ تحتها مرافق للوضوء ومواقف للسيارات.
والحديث أيضا يمتد لجهة أخرى تشرف عليها إدارة الصيانة، وهي دورات المياه والمواضي، وتبلغ عدد دورات المياه 2500 دورة مياه و6,800 وحدة وضوء، وهذه الدورات موزعة على جميع جهات الساحات. وتم أيضا توفير صنابير للمياه المعدة للشرب، وتوزع هذه المياه عبر محطات لتوزيع المياه موجودة في بدروم المسجد، تجرى فيها عمليات الترشيح ومعالجة المياه بالأشعة فوق البنفسجية وتبريدها، وبعد ذلك تضخ المياه لتكون في متناول المصلين. ومن أهم مهام إدارة الصيانة هي السقيا، وهي خدمة لها احتكاك مباشر مع زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنقل مياه زمزم عبر ناقلات آمنة من منبعها من مكة المكرمة حتى تصل إلى المدينة المنورة، وتفرغ في خزانات خاصة عددها 4 خزانات، حجم كل منها 250 مترا مكعبا، لها نظام متقدم في تبريدها وتعقيمها لتصل إلى يد المصلي بحافظات من دون إضافة مواد لها، ويصل عدد هذه الحافظات التي في المسجد إلى 7,000 حافظة موزعة على أنحاء المسجد والساحات. ويضاف إلى إدارة الصيانة والسقيا إدارة القبب المتحركة، وهي 27 قبة موزعة على كامل الدور الأرضي. وتوجد في هذه القباب من الداخل تصاميم محفورة باليد من خشب الأرز المغربي المرصع بالأحجار الكريمة داخل إطارات مذهبة. وهناك مساحات أخرى خارج القبة مغطاة بورق الذهب الخالص الرقيق، حيث تحتوي كل قبة على ورق من الذهب الخالص. أما الوجه الخارجي للقبة فهو مطري بالسيراميك الألماني، وقد استخدمت في زخرفة القباب 67 كيلو غراما من الذهب. وتتم فتح هذه القباب وإغلاقها في دقيقة واحدة، ويتم التحكم بها بواسطة الكمبيوتر المركزي، ومن الممكن فتحها أو إغلاقها باليد ولكن في 30 دقيقة. وربما تجدر الإشارة إلى أنه تم تركيب القباب وتصنيعها بمصانع خاصة في المدينة المنورة. وتقوم هذه الإدارة أيضا بالإشراف على جميع الأعمال المدنية والمعمارية بالمسجد، وهي التي تجدد ما بها من النقوش والكتابات على القباب والجدران والأعمدة، وتقوم بتغيير الرخام الأرضيات وتضيف إلى أعمالها صيانة دواليب المصاحف وعربات المعاقين. عندما تكون في المسجد تلحظ دائما أن الأصوات دائما نقية وعلى مستوى واحد في جميع أرجاء المسجد، وذلك لوجود نظام صوتي متقدم جدا وعالمي لتوزيع الصوت بشكل متساو ومنتظم في كافة أرجاء الحرم النبوي الشريف. وربما يتميز أذان المدينة المنورة بأنه يصل إلى أنحاء المدينة النبوية كلها، وهذا ما حصل مع فريق البرنامج في إحدى الليالي، فقد وصل إلى مسامعنا صوت الأذان لصلاة الفجر ونحن في منطقة العوالي التي تبعد مئات الأمتار عن الحرم الشريف، وهذا يعود لوجود مكبرات الصوت التي عددها 27 مكبرة موزعة على 4000 سماعة، ويقوم بمتابعة وصول الصوت أحد الفنيين الموجودين دائما داخل المسجد الذي يقوم بالإبلاغ فورا عن أي ملاحظة تحدث. ويكملون هذا العمل الجليل بمتابعة تشغيل الأجهزة الصوتية في الدروس المقامة داخل الحرم مع ربط الحلقات الرئيسية بمصليات النساء وجميع القطاعات الأخرى.
جاءت الآيتان الكريمتان، أولاهما بدأت الخطاب بقوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
والأنظمة الحديثة للتكييف والسمع الصوتيات منطقة مفتوحة تحتاج إلى تقنية عالية جدا للحفاظ على مستوى الصوت اللي يصل إليك كأنك أنت تستمع إلى الإمام وإلى المؤذن لك أنت وحدك، كأنه موجه لكل إنسان، ما فيها أي تشويش أو أي صدع أو أي تعطيل.
ويكتمل هذا العقد بنظام المراقبة الأمنية كل ما يجري داخل الحرم الشريف بواسطة الكاميرات التلفزيونية الموزعة في جميع أرجاء الحرم.
أعمال الصيانة يتم تقسيمها إلى صيانة وقائية مجدولة وصيانة طارئة تتم عند حدوث أي عطل طارئ وصيانة تصحيحية لأي نظام يحتاج إلى تحديث. أما ما يتعلق بتشغيل الأنظمة سواء كانت الإضاءة أو الصوت أو التكييف فتتم عن طريق إعداد برامج تشغيل يراعى فيها مناسبتها لأوقات الصلوات وكثافة المصلين داخل المسجد النبوي. يعمل بالجهة التي تتولى أعمال التشغيل والصيانة مهندسون وفنيون مؤهلون تأهيلا علميا ولديهم الخبرة الجيدة في كل تخصص. يصل عددهم إلى 912 ما بين فني ومهندس وعامل.
ولهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دور بارز في المسجد النبوي الشريف وملحقاته، فهي تقوم بتنظيم من يريد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده صاحبيه رضي الله عنهما، ويقومون بتوجيههم إلى الرواق القبلي الذي يمتد من باب السلام إلى باب البقيع، فإذا فرغوا من الصلاة خرجوا من باب البقيع أو من باب جبريل. وتعمل المراقبات من النساء في متابعة دخول المصليات ووصولهن إلى الروضة ومنع اختلاطهن بالرجال، وهن لديهن القدرة على مساعدة زائرات مسجد رسول الله هذا. وقد عين عدد كبير من المترجمين من طلاب الجامعة الإسلامية لمساعدة رجال الهيئة في الإبلاغ والنصح لمن لا يتكلم بالعربية من زوار المسجد. وقبل الحديث عن إدارة الأبواب لابد أن نعرج على قصة الأبواب في المسجد النبوي. فأول ما كان من أمر الأبواب في المسجد النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسجد ثلاثة أبواب، بابا في المؤخرة وباب عاتكة وباب جبريل، وكان منه يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، وسمي باب جبريل لأنه كان يهبط عندها كما ذكر بعض الرواة. وعند توسعة المسجد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه زيدت ستة أبواب في المسجد، وارتفع عددها في عهد المهدي إلى 24 بابا، منها أربع أبواب في الجهة القبلية وهي مخصصة ليست للعامة. وقد ذكر ابن جبير في رحلته أنها أربعة أبواب مفتوحة، واستقر المسجد على هذه الأبواب الأربعة إلى أن أتى السلطان عبد المجيد الثاني فأضاف بابا خامسا. وفي التوسعة السعودية الأولى أضيفت خمسة أبواب أخرى فأصبحت عشرة أبواب. وفي توسعة الملك فهد رحمه الله أضيف باب البقيع في الجدار الشرقي مقابل باب السلام. وتقوم إدارة الأبواب بتكثيف عدد المراقبين على الأبواب، وتوجد لدى هذه الإدارة خطة لمنع التزاحم على الأبواب وخصوصا في المواسم، وهي التي تقوم بتوفير العربات الخاصة لكبار السن والعجزة الزائرين لمسجد رسول الله.
إدارة الأبواب تقوم بجهود كبيرة لتسهيل حركة دخول وخروج المصلين، حيث تشرف على عدد 86 باب، منها 12 باب للسلالم الكهربائية، وكل جميع أبواب الحرم أسماء وأرقام تساعد الداخلين لمعرفة الأبواب التي دخلوا منها وتسهل خروجهم أيضا إلى مساكنهم. كما أن إدارة الأبواب تؤمن البوابين والمراقبين لجميع الأبواب وتعقد لهم ندوات وتعقد لهم دورات، الهدف منها تثقيفهم للمعاملة الزوار معاملة حسنة، وكذلك تنفيذ التعليمات الخاصة بالإدارة بدون تعطيل للعمل.
وهناك خوخة أبي بكر، وقد عرف ابن حجر الخوخة فقال: هو باب صغير قد يكون وقد لا يكون فيها نافذة، وأصلها فتح في الحائط. وخوخة أبي بكر غربي المسجد، وهو واضح لمن كان في المسجد القديم فينظر عن يمينه فيراها مكتوبة عليها: هذه خوخة سيدنا أبي بكر الصديق. ومن هذه الأبواب باب السلام، وهو من الأبواب التي فتحها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في توسعته في الجهة الغربية من المسجد، وسمي السلام لأنه كان بمحاذاة من يريد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأتى الخير إلينا
مهلا بالبسمات يقبل البشر علينا،
وأتى بالمكرمات
وأتى الخير إلينا.
من تصبح بسبع ثمرات من عجوة المدينة لم يضره سحر ولا عين، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عن عجوة المدينة. والمدينة المنورة تشتهر بنخلها الفريد المميز الذي يطمع به كل المسلمون في كل الأرض، مشاهدين الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامج مدنيات. نلتقي نحن وإياكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة من هنا من المدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البشير فأقبلوا طربا وما رأت المدينة مثله من مشهد.
مسعد الأنصار حين أطل من هذه الربوع ضياء أعظم سيدي، هاموا به حبا وطال حنينهم وليومتان.